به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل يتجدد لقاؤنا واجتماعنا على قراءة كتاب تعليقة على شرح السنة للإمام المزي رحمه الله تعالى، تعليق للشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا، وقد بلغنا صفحة 54. نعم أخر المزني. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال الشيخ حفظه الله تعالى: قوله العليم أي العلم الشامل المحيط
صفحة 54 العليم. نعم نص الصفحة العليم. نعم قوله العليم،
قوله العليم أي العلم الشامل المحيط بكل شيء، فهو سبحانه وتعالى عالم بما كان وعالم بما سيكون، كما قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهو سبحانه وتعالى عالم بما لم يكن، أي أن لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وعلمه جل جلاله لم يسبق بجهل، ولا يلحقه ضعف ولا نقص، ولا يعتريه نسيان، بخلاف علم المخلوق فإنه ناقص من وجوه عديدة. قال: فعلم المخلوق ضئيل قليل، كما قال سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ومسبوق بجهل، كما قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ويعتريه نسيان، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، ومصيره للفناء، كما قال سبحانه وتعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا.
نعم، العليم اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، وقد وصف الله عز نفسه بصفة العلم في مواضع كثيرة من كتاب، مما يدل على عظمة هذه الصفة. وعلم الله عز وجل بكل شيء محيط، فلا تخفى على الله عز وجل خافية، فهو يعلم ما كان يعني مما مضى، ويعلم ما يكون يعني مما هو حاضر، ويعلم ما سيكون يعني من المستقبل، ويعلم ما لا يكون أي الشيء الذي لن يقع الله يعلم بأنه لن يقع، وما لا يكون الذي لن يقع لو كان لو وقع هو لن يقع، لكن لو وقع يعلم الله كيف يكون. جامع هذا كله أن يقال: إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما كان. فرعون قال لموسى عليه السلام: فما بال القرون الأولى ومن ذهبت؟ ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال: علمه عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يخطئ ولا ينسى شيئا يعلمه سبحانه وتعالى يذهل عنه يذهب من علمه، كلا، لكمال علمه سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى، يعلم ما كان ويعلم ما يكون. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر له معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. فرب العالمين يعلم ما هو الآن قائم في كل من كل صغيرة وكبيرة، عليك السلام، لا تخفى عليه خافية جل وعلا، ويعلم ما سيكون في المستقبل. والله يقول: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم يعني ما هو في المستقبل، ويصح أن يقال ما هو حاضر وما هو في المستقبل. وما خلفهم يعني أيضا هذا ممكن يفسر ما خلفهم يعني ما سيأتي بعده، كما يقال: ومن ورائه جهنم، يعني في المستقبل جهنم، كما يقال: وراك حساب، يعني وراك حساب يعني أمامك حساب. أو يقال: خلف الشيء يعني ما خلف. الله يعلم ما سيكون وما كان وما يكون. طيب، ويعلم ما لا يكون، ما لن يقع فالله يعلم بأنه لن يقع، ويعلم الله عز وجل ما لا يقع لو وقع كيف سيكون، إذا قامت القيامة يتمنى الكفار أن يعودوا للدنيا، فهل يعودوا؟ لا، قامت القيامة. ومع ذلك رب العالمين يقول ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، أي لعادوا إلى الكفر مرة أخرى. المنافقون لا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبر، النتيجة أنهم لو خرجوا لفعلوا كذا وكذا. فهذا معنى أن الله يعلم ما لا يكون، لو كان كيف يكون، لأن الله عز وجل علمه كامل مطلق، وكل صفات الله عز وجل كاملة مطلقة لا ينقصها شيء. ولذلك الله عز وجل من كمال علمه لا يعتري علمه ضعف، ولا يعتري علم نسيان ولا ذهول، بل الله عز وجل يعلم كل شيء بخلاف المخلوق. من أعظم مخلوقات الله عز وجل الملائكة، ماذا قالوا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نوح عليه السلام أول الرسل، أمر الله أن يقول ولا أعلم الغيب. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، أمر الله أن يقول ولا أعلم الغيب. وكل من تتبع قصص الأنبياء في كتاب الله يجد في جزئيات من قصصهم ما يدل على أنهم لا يعلمون الغيب. فيعقوب عليه السلام حزن على يوسف عليه السلام حتى بيضت عيناه، ما كان يعلم بأنه سيكون وزيرا على خزائن الأرض. آدم عليه السلام ما يعلم بأنه لو أكل، أنه إذا أكل الشجرة سيكون مصيره أن يهبط من الجنة. إبراهيم عليه السلام ما يعلم الغيب، لذلك خشي من ذلك الجبار الذي يقتل كل امرأة أو كل زوج أو كل زوج له امرأة، فقال عن زوجته يا أختي، يعني أخته في الدين في الإسلام. وموسى عليه السلام خرج خائفا يترقب، ثم بعد ذلك أمنه الله عز وجل لما رأى ألقى عصاه ورآه تهتز كأنها جان، ولا مدبرا ولم يعقب، حتى ناداه رب العالمين يا موسى أقبل ولا تخف. وهكذا كلما تتبعت قصص الأنبياء تجد ما يدل على أنهم لا يعلمون الغيب. والله يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا. بعض اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل قوله يسألونك عن الروح قل الروح من ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالله عز وجل علمه كامل، الإنسان علمه ضعيف، لا يعلم الغيب، فعليه أشياء. يقول الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، يعني حتى ما عند الإنسان من علم إنما علمه الله، فهو اكتساب بعد أن لم يكن عالما. كذاك ينسى، قال جل وعلا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. ويقول الله عز وجل عن المؤمنين وقال في دعائهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالإنسان ينسى مهما كان ذا ذاكرة قوية وحادة، أيضا ينسى. كذلك ممكن العلم يذهب عن الإنسان إما بنسيان وإما يذهب لعلة أو شيخوخة، كما قال جل وعلا ومنكم ما يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة، سبحان الله. الإنسان أول ما يولد فهو مضطجع على ظهره حتى جلوس ما يجلس، ثم إذا تقدم به العمر 4 أشهر 5 أشهر بدأ يجلس، ثم يقف، ثم يمشي، ثم يجري، ثم يتراجع بالترتيب نفس الذي مر به. أول شيء يذهب عنه ماذا؟ الجري، ما عاد في شدة في الأول يجري، لا يمشي، بعدين حتى المشي بدأ يصعب عليه، ثم يقف لكن ما يمشي، ثم يجلس ما يستطيع القيام، ثم يضطجع مرة أخرى. هكذا شأن الإنسان، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فذاك السعيد الذي يأخذ من قوته بضعفه ومن صحته بسقمه، فيضعف حتى علم الإنسان. حتى شيخنا الثيم رحمة الله عليه يقول لماذا وصى الله عز وجل، يعني أكد بالوصية الأولاد على والديهم حين الكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لماذا؟ قال لأن الكبير يتراجع عقله في التفكير، يصبح كالصغير. فذلك ما تتلائم أفكاره مع أفكار الأولاد، ما زال يفكر تفكير قديم، شيء تطور شيء تغير ولا. يعني الآن الطفل لو أعطيته عملة معينة مثلا 10 و10 قال لا أريد 20، طيب 10 و10 قال لا إلا 20، لأنه إيش؟ ضعف. الكبير سبحان الله يرجع مرة أخرى، كما أنه يتراجع في مشيه وقيامه وجلوسه وسمعه وبصره، لا يضعف، يضعف ولا لا؟ يضعف. كذلك يضعف عقله وتفكيره. فناسب أن تكون وصية هنا على الوالدين عند كبر سنهما، وقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما. وهكذا حال الإنسان، لكن الله عز وجل كامل في جميع صفاته، له الصفات المطلقة الكاملة، ومن ذلك صفة العلم، فهو العليم وهو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب يعني ما يغيب عن الحواس، والشهادة يعني ما يشاهد، وهو علام الغيوب. إذن هو عليم وعالم وعلام، كل ذلك يدل على سعة علمه سبحانه وتعالى واتصافه بهذه الصفات. كما أن له صفات بمعنى العلم كاللطيف والخبير، أيضا هذه أسماء الله عز وجل تدل على صفات تدل على العلم. فإذا قال هنا الخبير، قال الشيخ نعم،
قوله الخبير هذا الاسم دال على صفة الخبرة، وهي علم الله عز وجل بدقائق الأمور وبواطن الأشياء، فلا يغيب عنه شيء، كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة، كما جاء في وصية لقمان الحكيم لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، فختم الآية باسمه الخبير.
نعم، الخبير بمعنى العليم، لكن عند اقتران الخبير بالعليم، وهذا يقترن في كتاب الله إن الله عليم خبير، إن الله عليم خبير، فحينئذ يحمل العليم على أنه يعلم ظواهر الأمور، والخبير يعلم خفايا الأمور. هذا عند اقتران العليم بالخبير. إذا ذكر العليم وحده إن الله بكل شيء عليم، فمعنى أنه يعلم الظواهر والخفايا. وإذا ذكر كذاك الخبير إن الله بما تعملون خبير، يعني يعلم الظاهر والخفي الباطن. لكن عند اجتماع العليم مع الخبير يحمل العليم على أنه يعلم ظواهر الأمور، وخبير يعلم خفاياها ودقائقها. كذلك اسم اللطيف، اللطيف ما لطف من الأشياء، يعني لطيف من معاني أنه الذي يعلم الأشياء اللطيفة الخفية الدقيقة. ولذلك جاء في سياق يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، وحبة الخردل يضرب فيها المثل في الصغر، لا في شيء أصغر منها بعد، ولكن لو كانت حبة من خردل فتكون في صخرة، هذه الحبة من خردل في صخرة، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لو فرض أن حبة خردل في صخرة، في صخرة في قاع البحر المحيط، المحيط هذا عمقه كارتفاع الجبال، ولذلك الجبال المرتفعة جدا يقابلها في المحيط عمق منخفض جدا، يعني يقدر بعشرات الكيلوات ربما مئات الكيلوات، يعني حتى عجزوا عن الوصول إلى قاعه. لو هذا الظلام الدامس فيه صخرة وداخلها حبة من خردل في قاع المحيط العميق جدا، وفي يعني تربته في قاعه، يعني ليس فوق التربة، يعني تصور هذا الظلام، يأتي بها الله، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله يعلم خائنة الأعين، العين كم تتحرك يا أخوان؟ من يحصي ذلك؟ من يحصي ذلك؟ عينك أنت، عينك التي في رأسك كم مرة تحركت؟ لا يحصي هذا إلا الله عز وجل. حتى حركة العين هذه رب العالمين يعلمها جل وعلا، لا تخفى عليه خافية. قال يعلم خائنة الأعين، خائنة الأعين يعني التي تخطف بسرعة، وما وما تخفي الصدور، كما قال جل وعلا إن الله عليم بذات الصدور، وقال جل وعلا اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ولذلك أعظم ما يقوم المسلم ويعينه على الاستقامة ويجعله مرضيا عند الله عز وجل أن يتذكر بأن الله بكل شيء عليم. نحن نغفل يا أخوان ويغفل غيرنا، لو أن الإنسان يتذكر بأن الله الآن يعلمه وسيحاسبه ولا تخفى على الله منه خافية، لما نظر إلى ما حرم الله ولا تكلم بما حرم الله ولا سمع ما حرم الله ولا ظن السوء لا بالله ولا بخلق الله ولا أكل حراما ولا زور ولا لكن الغفلة. ولذلك كل من أراد أن يرتكب مخالفة فإنه ينظر هل في كاميرات مراقبة، هل في حضور، هل في شهود، ثم بعد ذلك يرتكب جريمته أو مخالفته، أليس كذلك؟ إذا علم بأن فيه كاميرا خف السرعة، إذا علم أن المكان مراقب بالكاميرات فإنه لا يفعل ما في مخالفة، إذا علم أن في حضور في ناس تنظر إليه. كيف بالمسلم إذا علم واعتقد وآمن بأن الله عز وجل يراه حين يقوم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يسمع كل شيء، يبصر كل شيء، محيط بكل شيء، لا تخفى عليه خافية. ولذلك الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العلى هل يزيد وينقص؟ يزيد وينقص، يعني أنت تعلم بأن الله عليم وتؤمن بأن الله عليم، علمك بأن الله عليم وإيمانك بأن الله عليم يزيد وينقص ولا ثابت؟ يزيد وينقص، جدا يزيد وينقص. صحيح أن ما يصل إنسان درجة أنه يجحد بأن الله يسمعه ويراه ويعلمه، لو جحد لكفر، لكن أحيانا يبلغ الإنسان المراقبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى، يعني تستحضر هذا الشيء، فحينئذ تتقن إسلامك وإيمانك. مقام المراقبة ومقام المشاهدة، المشاهدة كأنك ترى الله عز وجل وأنت تقوم بالعبادة. ما ظنك بإنسان يستحضر بأن الله يراه أو بأنه يرى الله عز وجل كأنك ترى؟ لا شك أنه سيحسن، يعني يتقن. المرتبة الثانية أدنى منها مرتبة ماذا؟ المراقبة، فقال فإن لم تكن ترى فإنه يراك، يعني تعتقد وتستحضر بأن الله يراقبك، هذه مرحلة متقدمة جدا. لذلك بعض العلم يقول مراتب الدين كم مرتبة؟ ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. بعضهم يقول لا، مرتبتان، الإسلام والإيمان والإحسان. قالوا الإحسان هو إتقان الإسلام وإتقان الإيمان، يعني هذه رتبة داخل الإسلام ورتبة داخل الإيمان، فأنت مسلم وأنا مسلم وذاك مسلم، لكن إتقاننا للإسلام متفاوت، كما أن الإيمان في مؤمن محسن في إيمانه وفي مؤمن مفرط، وكلهم في دائرة الإيمان. تبهتم؟ يعني ليس بالضرورة الإنسان ضعف إيمانه أن يكون كافرا. وسأضرب لكم مثلا، وكلكم طلاب وكلكم مررتم مراحل الدراسة، في واحد ناجح امتياز جايب 100 من 100 ولا 99 من 100 ناجح تفوق، في واحد جايب كم 49 ناجح جوازا يسمونها، أيضا كل منهما ناجح وينقل ولا لا؟ أليس كذلك؟ بلى، هذا ناجح وهذا ناجح، لكن فرق كبير بين هذا المتفوق جاب درجة كاملة أو دونها بقليل، وذاك اللي على آخر درجة يكاد أن يرسل. فهذا مؤمن وهذا مؤمن، ولكن بين هذا وهذا مراحل. النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن، وسائر المسلمين مؤمنون، ليسوا بكفار، لكن هل يتساوون مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عند أهل السنة لا، ما يتساوون. وذاك الله يقول إيش؟ ثم يقول الذين اهتدوا وزدناهم هدى، يقول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، الإيمان يزيد، فالإيمان بالعليم والخبير يزيد. ولعل المسلم إذا قرأ القرآن، إذا الآن حديثنا عن صفة العليم وصفة الخبير، اسم الله العليم واسم الله الخبير، ونحن في هذه اللحظة ونحن نتأمل، يشعر الإنسان بماذا يا أخوان؟ بزيادة في إيمانه بهذا الاسم، بخلاف لو كان هو في يعني مرح ولا سهر ولا يعني صخب ولا في قيل وقال ولا في مثلا مشاجرة، أنه ينسى كثيرا ويضعف إيمانه بهذين الاسمين. فلذلك المسلم بحاجة إلى أن يتعاهد إيمانه. بماذا يتعاهد إيمانه؟ بكل ما هو من الإيمان، الإيمان بالله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالحساب، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، الإيمان بفتة القبر، كل ذلك مشروع في حق المسلم أن يتعاهد إيمانه. فإن الإيمان لن يبقى على درجة واحدة أبدا، لو سبحت الله تسبيحة واحدة زاد، لو غفلت أو نظرت ما حرم الله مرة واحدة نقص، لو تكلم بالكلمة قد ترفع وقد تنقص. الإيمان متحرك جدا، دائما في زيادة أو نقصان. نعم.
قوله المنيع، معنى المنيع أي الذي لا ينال جنابه ولا يرد قضاؤه لكمال قوته، كما قال سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده.
المنيع راح يقول ليس من أسماء. نعم طبعا.
قال والمنيع ليس من أسماء الله عز وجل، ولم يسقه المصنف مساق الاسم، وإنما ساقه مساق الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات.
نعم. في أسماء حسنى لله عز وجل هذه توقيفية، لا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، الأسماء توقيفية. وفي صفات لله عز وجل، الصفات كل أسماء الله عز وجل دالة على صفات، ليس من أسماء الله اسم لا معنى له أبدا، اسم علم مجرد علم كأسماء الناس، فلان اسمه خالد وهو فاني، فلان اسمه شجاع وهو في ضعف، فلان اسمه جميل وهو يعني نص نص، فلان اسمه صالح وهو ليس بصالح، فلان اسمه عبد الله وقد يكون ملحدا أو كافر، رأس منافقين اسمه عبد الله. فأسمانا مجرد ماذا؟ أعلام، علم على فلان، سموا أهله فلان إيش؟ أيمن، سموا مثلا محمد، هكذا. أما أسماء الله عز وجل ليست مجرد أعلام، هي أعلام تدل على الله عز وجل، وهي أوصاف. فهو الرحمن ذو رحمة واسعة وسعت كل شيء، وهو السميع ذو سمع ويسمع، وهو البصير ذو بصر ويبصر، وهو الخالق يخلق. فكل أسماء الله عز وجل تدل على صفات، كما أن لله صفات دل عليها الكتاب والسنة، لكن ليست من أسماء الله عز وجل. فهو جل وعلا استوى على العرش، لكن ليس من أسماء المستوي، وهو ينزل السماء الدنيا، لكن ليس من أسماء النازل، وهو يغضب على من يستحق الغضب، لكن ليس من أسماء الغاضب، ويمكر بالماكرين، لكن ليس اسمه الماكر، ويجيء، لكن ليس اسمه الجائي، ويأتي، لكن ليس اسمه الآتي. فهذه صفات الله عز وجل، يفرح بتوبة عبده، لكن ليس اسمه مثلا الفرحان أو نحو ذلك أو الفرح، لا، هذه صفات لله عز وجل، لكن لا تدل على أسماء، والعكس بالعكس، كل أسماء الله عز وجل تدل على ماذا؟ على صفات. في أخبار، إخبار عن الله عز وجل، أن يخبر عن الله عز وجل، لكن ليس على سبيل تسميته بذلك ولا وصفه بذلك، فهذا أوسع أيضا من الصفات. فمثلا المنيع، الآن هذا المثل بين أيدينا، ليس في الكتاب والسنة أن الله اسمه المنيع، لكن يخبر عن الله عز وجل بأنه يمنع، لا معطي لما أعطيت ولا مانع لما منعت، حتى من أسماء الله عز العزيز، ومن معاني العزيز يعني هو الممتنع الذي لا يغالب، يقال أرض من عزاز يعني ما يمكن مثلا حفرها أو يصعب حفرها، ففيها قوة، فالغالب على أمره يقال عنه الممتنع الذي يغلب ولا يغلبه شيء، فهذا يسمى من باب الإخبار فهو أوسع. نعم.
قال حفظه الله: قوله الرفيع أي الذي له الرفعة والعلو، كما قال تعالى رفيع الدرجات، فالله جل جلاله له العلو بكل المعاني، علو المكان والذات، وعلو القدر والمنزلة، وعلو القهر والغلبة. دليل الأول قوله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، ودليل علوه قدرا قوله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، ودليل علوه قهرا قوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده. قال: ونجد أن المصنف رحمه الله في هذه الجملة.
طيب، الرفيع يعني ورد في كتاب الله تقييدها بقوله رفيع الدرجات، والله عز وجل معنى الرفيع يعني له العلو المطلق. وما معنى المطلق؟ الكامل. وعلو المطلق يقتضي أن يكون عاليا بذاته وعاليا بصفاته وعاليا بقهره لجميع مخلوقات. قد يأتي مبتدع ويثبت لله العلو والسمو، ولكن اقصروا على معنى إيش؟ علو الصفات، قدرها عالي، قدرها سامي، لكن ينكر علو ذات الله عز وجل. الله عز وجل في العلو، في العلو بذاته وصفاته أيضا عالية القدر، وهو أيضا عالي على جميع مخلوقاته. فلله العلو والفوقية والسمو. قال يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، فكلمة من فوقهم تدل على علوه بذاته سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا وما قدر حق قدره، قدر الله عالي، لذلك لا شيء يماثل الله في الصفات. كذلك علوه جل وعلا قهرا على جميع خلق، وقال وهو القاهر فوق عباده، فهو يقهر كل شيء سبحانه وتعالى. ومما يجب على المسلم أن يعتقده في الله عز وجل أنه له صفات الكمال المطلقة الكاملة، ومن صفاته المطلقة العلو. ويجادها البدع كثيرا في علو ذات الله على جميع مخلوقاته، وقد قلنا لكم مرارا ونقول ونكرر أن أي مبتدع ينكر علو الله عز وجل قل له أنت هل أنت فوق الله والله تحتك، أم الله عز وجل تحتك وأنت فوقه، أم أنت مساوي لله، أم أنت لا تعلم أين أنت؟ هذا ما يستطع عليها ولا أكبر مبتدع. لو أخذناها واحدة واحدة، هل يستطيع يقول أنا مساوي لله؟ ها، يقبل منه؟ ما يقبل منه، يسقط لو قال أنا مساوي لله. طيب الثانية، لو قال أنا فوق الله والله تحتي، هل يقبل منه؟ ولا يستطيع حتى يتلفظ بها. الرابع، الثالثة، قال لا أعلم أين أنا، نقول أنت لا عقل لك، هذا بعد ما يستطيع يقوله أنا ما أعلم أين أنا. بقي واحدة وهي الحق الذي لا ريب فيه، أن يقول الله فوقي وأنا تحت الله. وهكذا الحق جل وعلا فوق جميع مخلوقاته بذاته وبصفاته وبقهره لجميع مخلوقاته. ماذا يريد الله بقول يخافون؟ من أراد الله بقول يخافون ربهم من فوقهم؟ الملائكة. الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. ولا يا إخوان، فيها موعظة، موعظة عظيمة والله يا إخوان لو تأمل أحدنا. ملائكة وصفه الله بقوله يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول، ما يتقدم على الله عز وجل. ملائكة ما فيهم مؤمن وكافر، لا، كلهم مؤمنون، كلهم مستسلمون لأمر الله عز وجل، كلهم يسبحون الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم. لا إله إلا الله. يعني كيف بحال الإنسان الذي يخطئ في الليل والنهار، الذي يخطئ كثيرا، الذي يزل كثيرا، الذي يقترف من الذنوب بلسانه وسمعه وبصره وفرجه وبطنه وما يرد على قلبه من حسد، من حقد، من سوء ظن، وأشياء وأشياء علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا. الإنسان أيضا يرتكب ذنوبا لا يعلم عنها، ما يشعر بنفسه، كما يجرح الإنسان أحيانا أخاه بكلمة ما يدري أن هذه الكلمة قد جرحته، ربما ما نام الليل وهو قالها هكذا عابرة. هكذا الإنسان في حق الله عز وجل وفي حق العباد يرتكب ذنوب قد لا يعلم عنها، أو قد يراها هينة وهي عند الله عظيمة، ومع ذلك ليس منا من يخاف من الله عز وجل خوف الملائكة، لأن هؤلاء الملائكة الكرام عرفوا الله عز وجل، وكلما زادت معرفة العبد سواء كان ملكا أو إنسانا أو جان، كلما زادت معرفته بالله عز وجل كلما زاد خوفه من الله ورجاؤه لله وتعظيمه لله. فإذاك الله يقول وما قدر حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. قال ونجد أن المصنف
قال حفظه الله ونجد أن المصنف رحمه الله في هذه الجملة نفى عن الله سبحانه وتعالى أمورا، فقال جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، ثم أثبت لله سبحانه وتعالى أمورا فقال السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، فجمع رحمه الله بين النفي والإثبات على ضوء ما ورد في القرآن والسنة، وهكذا منهج سلف هذه الأمة رحمهم الله في هذا الباب، يثبتون لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال والجلال ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه سبحانه وتعالى من النقائص والعيوب ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجاوزون ما ورد في الكتاب والسنة، كما قال الأوزاعي رحمه الله ندور مع السنة حيث دارت، أي يدورون مع الكتاب والسنة نفيا وإثباتا حيث دارا، فما ثبت بهما أثبتوه وما نفي فيهما نفوه، لا يتجاوزون القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث.
نعم. يقول أن المؤلف رحمه الله تعالى جمع في كلامه عن الله تبارك وتعالى في هذه المقدمة بين النفي والإثبات، كما وصف الله نفسه جل وعلا في كتابه أيضا نفيا وإثباتا، لما نفى التمثيل فقال ليس كمثله شيء، أثبت فقال وهو السميع البصير، فليس معنى نفي التمثيل ونفي صفات الله عز وجل عن الله كما يفعل المعتزلة والجهمية وغيرهم بحجة أن الله ليس كمثله شيء، أخذوا هذه الحجة فهموها فهما عليلا فنسبوا صفات الله عز وجل، لما الله ليس كذا وليس كذا وليس كذا، لما قال ليس كمثله شيء، فليس معنى ليس كمثله شيء أنه ليس له صفات. لو تأملوا الآية نفسها لوجد فيها نفي التمثيل مع إثبات الصفات، فقال في صدر الآية ليس كمثله شيء، وقال في آخرها ماذا هو السميع البصير، فدل على أنه جل وعلا سميع بصير، ومع أنه سميع بصير ليس كمثله شيء. وهذه أكبر جرثومة اجتمع فيها للبدع، وهو اعتقادهم أن إثبات الصفات يلزم منه ماذا التمثيل، وكلما جاء إلى صفات بعض نفى كل الصفات، بعض نفى بعضها، بعض نفى أكثرها، كلما جاء إلى صفة قال ليس كمثل شيء فنفوها. فالشيخ الشارح يقول أن المؤلف أن الإمام رحمه الله تعالى صاحب المتن لما نفع لله عز وجل الشبيه قال ليس له مثيل ولا شبيه ولا عديل، لا يعني ذاك أنه لا يتصف بالصفات، رجع وقال أنه العليم الخبير الرفيع أو المنيع الرفيع، فدل على أن النفي ليس معناه نفي صفات الله عز وجل وإنما هو نفي التمثيل. إذن القاعدة الإيمان والإثبات لله ما أثبت نفسي وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل، لأن الإيمان هو ضد التعطيل، من عطل لم يؤمن ومن آمن لم يعطل، ومن غير تحريف، والتحريف مآله للتعطيل، ومن غير تمثيل، فإثبات الصفات لازم منه التمثيل، ومن غير تكييف، أي لا يفتر، لا يجوز أحد يفترع على الله ويقول الله بالكيف الفلانية، لأن الله لا يحاط به علما. إذن نحن مع الإثبات ومع النفي، نثبت لله ما أثبت نفسه في كتابه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وننفع لله أيضا ما نفى الله عن نفسه في كتابه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. الأمثلة كثيرة، الإثبات السميع العليم البصير القدير، له وجه له يدان، يجيء يأتي ينزل، كل ذاك نؤمن به. النفي، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، ليس بأعور، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب، لم يلد ولم يولد. فنحن مع ماذا؟ مع الكتاب والسنة في النفي والتمثيل. لكن هنا في مسألة مهمة جدا، أننا إذا نفينا نعتقد مع النفي ماذا؟ إثبات كمال ضد ما نفيناه. فمثلا النفي، نفى الله عن نفسه الظلم، قال وما ربك بظلام العبيد ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم لكمال رحمته وعدله، لا يعجزه شيء لكمال علمه وقدرته، لم يلد ولم يولد لكمال غناه ووحدانيته، ليس بأعور لكمال عينيه سبحانه وتعالى. إذن النفي ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي مع إثبات كمال ضد الصفة المنفية. نعم.
قال حفظه الله: قوله عال على عرشه، أي مستو على عرشه مرتفع عليه، والله سبحانه وتعالى أخبر عن علوه واستوائه على العرش في 7 آيات في القرآن. ورغم هذا البيان الجلي، نجد أن أهل البدع والأهواء ينفون هذه الصفة الجليلة، ينفون هذه الصفة الجليلة عن الله سبحانه وتعالى، أو يحرفونها عن ظاهرها. وحجتهم في ذلك أن الاستواء فيما يعهد ويشاهد لا يكون إلا عن حاجة وافتقار، فالمخلوق إذا استوى على الفلك أو الدابة فهو محتاج إليها. فلو أثبتنا لله الاستواء على المعنى الظاهر والمتبادر لأثبتنا حاجته للعرش، والله سبحانه وتعالى منزه عن الحاجة والافتقار. وعليه فإنهم حرفوا معنى الاستواء المعروف في لغة العرب، وهو العلو والارتفاع، إلى معنى غريب غير معهود عند العرب، فقالوا المقصود بالاستواء في الآية الاستيلاء، فمعنى قوله ثم استوى على العرش أي استولى عليه. وذكروا بيتا يتيما منحولا لشاعر مجهول: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وبشر المذكور في البيت هو بشر ابن عبد الملك، أخو مروان ابن عبد الملك، وكان قائد الجيش الذي فتح العراق. فالشاعر قال هذا البيت في زمن بني أمية، فأين الشاهد على المعنى المزعوم قبل هذا الوقت؟ وما المانع أن يقال إن المعنى المقصود في البيت هو العلو والارتفاع، فإن بشرا يمدح بأنه استوى على عرش العراق وارتفع عليه، وأما الاستيلاء فلا يمدح عليه القادة، وإنما يمدح الولاة الذين أمروا القادة. وفي البيت إشكالات كثيرة غيرها، فهو منسوب إلى الأخطل النصراني، وذكر بعض أهل العلم أنه محرف وقائله متأخر الوفاة، فإن العلماء لم يعتمدوا على الشعر في الشواهد العربية في زمانه لغلبة العجمة، إلى غير ذلك من المآخذ الكثيرة على هذا البيت. قال: ثم إن سياق الآية لا يحتمل هذا التأويل الفاسد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: الذي خلق السماوات والأرض ثم في 6 أيام ثم استوى على العرش. فإن ثم تفيد الترتيب والمهلة، فهل كان العرش خارجا عن ملك الله سبحانه وتعالى ثم استولى عليه؟ إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي تلزم كل من تلوث بلوثة التعطيل التي جرتهم إلى هذه التحريفات المتراكمة، فلم يبقوا آية أو فعلا أو اسما لله جل جلاله إلا وحرفوه عن بابه وعن معناه المعهود في لغة العرب. قال حفظه الله: قوله على عرشه، ذكر المصنف رحمه الله العرش المجيد لله سبحانه وتعالى، والعرش مخلوق.
استوى على العرش، ذكر الله استواءه على العرش في 7 آيات من كتابه. سبحان الله العظيم، ولا مرة واحدة ذكر الله في كتابه أنه استولى على العرش. كم مرة ذكر استوى؟ 7 مرات. كم مرة ذكر عن نفسه استولى؟ ولا مرة. والقرآن على من أنزل؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله أن يبين ما نزل إليه، ومع ذلك لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته قط وهو يتلو القرآن على أصحابه أن استوى معناها استوى. ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار والصغار والعلماء من الصحابة والعامة من الصحابة لم يؤثر عن واحد منهم قط أنه قال استوى معنى استولى. ثم التابعون تلاميذ الصحابة ممن عرف بالعلم وأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم ورحم الله التابعين أئمة الإسلام، لم يؤثر عن واحد منهم قال استوى معنى استولى. سبحان الله، فكيف يذهب من يذهب ويقول استوى على العرش معنى استولى؟ من أين لك هذا؟ ما هذا إلا قول على الله بغير علم، قول على الله بغير علم. فلم يأتي لا عن الله في كتابه ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته ولا عن الصحابة في آثارهم ولا عن التابعين ولا عن أمة الإسلام. كيف يصدق من يقول هذا القول؟ وهذه الآية أخوان لو أردت أن تعرف عقيدة مفسر اذهب إليها مباشرة، آية الاستواء، فانظر ماذا قال فيها. فإن فسرها بتفسير السلف استوى على الشيء على عليه، واستوى على الشيء على عليه هذا في حق الخالق ولا المخلوق؟ استوى على الشيء في حق الخالق، استوى على الشيء يعني على عليه، هذا في حق الخالق ولا المخلوق؟ حق الخالق والمخلوق، لأن كلام عرب، بكلام العرب قال الله في حقه وهو الخالق الرحمن وعلى العرش استوى، فقال في حق المخلوق لتستوى على ظهوره أي الفلك ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فما معنى الرحمن على العرش استوى؟ على العرش. وما معنى لتستوى على ظهوره؟ يعني لتعلو على ظهوره. المعنى اللغوي واحد، لأن القرآن كله بلسان عربي مبين، ما كان في آيات الصفات ولا ما كان في آيات الأحكام ولا في ما كان في آيات الوعد والوعيد أو ما كان في آيات القصص أو في آيات الموعظة، كله في لسان عربي مبين، فيفهم بكلام العرب بما يفهم العرب وما يتكلم في العرب. والله عز وجل استوى على العرش، لم يقل استولى. فماذا فعل هؤلاء المحرفة؟ أضافوا لاما إلى استوى، جعلها استولى، كما أمر الله على اليهود أن يقولوا حطة فأضافوا نونا فقالوا حنطة، أقول وقولوا حطة قالوا حنطة، أضافوا نونا وأهل البدع أضافوا لاما كما أضافت اليهود نونا لحطة فجعلوا حنطة، أضاف البدع لاما فجعلوا استوى استولى. ثم يقال لهم الرحمن على العرش استوى، من حيث المعنى هذا تعظيم لله عز وجل، وهو الذي وصف نفسه في سياق التعظيم لنفسه أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. بينما استولى من حيث المعنى يدل على أن العرش كان لغير الله ثم رب العالمين استولى عليه، وهذا لا يليق بالله عز وجل. ثم يستدل ببيت كما يقال ذكروا بيتا يتيما منحولا، هذا مكذوب، هذا منسوب لواحد متأخر نصراني ما يعتمد في الشواهد. في الشواهد يعتمد كلام إيش؟ أشعار الجاهلية العرب الخلص قبل أن تختلط الألسنة بألسن الأعاجم، اختلطت فقال إيش؟ قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. لم يكن العرش تحت إمرتي بشر بن عبد الملك ثم هو استولى عليه، لكن العرش ما كان بيد غير الله عز وجل حتى يستولي عليه، بل الله عز وجل له ملك التام لا ينازع أحد على شيء في ملكه سبحانه وتعالى. ثم نقول لهم أيضا إذا قلتم الرحمن على العرش استوى يعني استولى، قد مثلتم الرحمن جل وعلا ببشر بن عبد الملك الذي استولى على العراق، ما صنعت شيئا. أنتم لم تقولوا استوى بمعنى على وارتفع واستقر وصعد، عبارة السلف، ما قلتم ذلك. نعم، قلت استوى معنى استولى. لماذا ما تقول استوى بمعنى على وارتفع وصعد واستقر؟ قالوا لو قلنا ذاك لمثلناه بالمخلوق. قلنا لهم طيب قولكم استوى استولى أيضا مثلتموه بالمخلوق، فقد مثلتم الرحمن جل وعلا باستواء على عرشه باستيلاء مروان بن عبد بشر بن عبد الملك بإيش؟ على العراق. فإن قالوا لا، ربنا جل وعلا استولى على العرش ولا يماثل المخلوق، وإنما هو استيلاء يليق به، قلنا سبحان الله. كان الأولى أن تقولوا ماذا؟ استوى على العرش ولا يماثل المخلوق، وإنما هو استواء يليق به. يعني لأن تصف الله عز وجل بما وصف نفسه مع نفي التمثيل أولى وأوجب من أن تصف الله بما لم يصف نفسه مع نفي التمثيل. وفي الحقيقة أن هؤلاء هم ممثلة وإن كانوا معطلة، لأنهم لما أثبتوا لله العلو والاستواء وقع في نفوسهم أن إذا قلنا ذلك فمعناه كالمخلوق. المخلوق هو الذي يستوي على الشيء ثم لتستوي على ظهوره ثم تذكر نعمة ربك وإذا استويتم عليه. فإذا قلنا أن الرحمن جل وعلا استوى على العرش مثلناه بالمخلوق، فهربوا من التمثيل فلجوا إلى التعطيل، فهم في الحقيقة معطلة لكنهم أيضا ممثلة. كيف؟ لأنهم ما عطلوا إلا بعدما مثلوا أولا وعطلوا عطلوا ثانيا. وانظر حجتهم العليلة، قال إذا قلنا الرحمن على العرش استوى فإنه سيكون محتاجا إلى العرش، لأن المخلوق إذا استوى على مخلوق فهو محتاج إليه، بحيث لو سحب من أسفله لوقع. انتبهتم؟ فهكذا هم وقعوا في التمثيل بالحقيقة، ظنوا أن الرحمن جل وعلا إذا استوى على العرش فيلزم أنه بحاجة للعرش. حتى يقول بعضهم بكل وقاحة، يعني إذا قلنا أن الرحمن على العرش يعني لو سحب العرش من أسفله أو من تحته لسقط. يسقط ولا ما يسقط؟ قال كمثل ما أنت لو صعدت على شيء أو استويت على شيء وجر من أسفلك، تسقط ولا ما تسقط؟ إذن هم من الممثلة يا أخوان؟ والله من هم الممثلة؟ اعتقدوا التمثيل أولا ثم لجأوا إلى التعطيل. الله ليس بحاجة ولا مفتقر إلى شيء من المخلوقات، بل هو الصمد الذي تصمد له جميع الخلائق في حاجاتها، وهو غني عن العالمين، عن العرش وعن الكرسي وعن السماوات وعن الأرض وعن الأنبياء وعن الملائكة والمرسلين الصالحين والأولياء. ما يضره شيء ولا ينتفع بشيء من خلقه، لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة ولا تزينه طاعة ولا تشينه معصية. هو الغني، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن هؤلاء ظنوا بالله ظن السوء، فقالوا إذا قلنا عن الله ما قال عن نفسه بأنه استوى على العرش إذن سيكون محتاجا إلى العرش، وهذا باطل، الله لا يحتاج إلى شيء. ثم حتى بالمخلوقات، المخلوقات وين المخلوقات؟ ما يكون بعضها فوق بعض ولا يحتاج الفوقان للتحتان، ولا لا؟ فهذه السماوات بإجماع العقلاء أنه فوق الأرض، فهل هي بحاجة إلى الأرض؟ بحاجة إلى الأرض؟ ليس بحاجة إلى الأرض، وهي فوقها. فإذا كان في المخلوقات مخلوق فوق مخلوق ولا يحتاجه، فما المانع أن يكون الخالق جل وعلا فوق المخلوق ولا يحتاجه؟ ما المانع؟ ولو لاحظنا نفيهم لعلو الله عز وجل على عرشه يعني يدل على نفي الله عز وجل مطلقا. إن لم يكن الله عز فوق العرش فأين سيكون؟ أين سيكون؟ ولذلك جاءت عبارات عن السلف أن من اعتقد أن ليس فوق العرش إله يعبد فقد كفر. إذا قال قائل ليس فوق العرش إله يعبد فقد كفر. كونه متأول أو المتأول ملبس عليه هذا شيء ثاني، لكن القول هذا يطلق هكذا، من قال ليس فوق العرش إله يعبد فقد كفر، ولا شك في ذلك. إن الله قال عن نفسه بأنه استوى على العرش في 7 مواضع من كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذاك في سنته، وأعلى الجنة الفردوس سقفها عرش الرحمن. الله عز وجل يعني فوق جميع خلقه ولا شك في ذلك أبدا، ولا شك في ذلك إلا من انتكست فطرته، بل حتى هذا منتكس الفطرة بينه وبين نفسه يجد ضرورة أن يثبت علو الله عز وجل فوق جميع مخلوقاته. المصنف هنا يقول أن لما قال ثم استوى على العرش، يقول عال على عرشه، أثبت هذا المخلوق لله عز وجل وهو العرش. فقال الشيخ الشارح قوله على عرشه،
قال حفظه الله قوله على عرشه، ذكر المصنف رحمه الله العرش المجيد لله سبحانه وتعالى، والعرش مخلوق عظيم من أكبر المخلوقات وأثقلها وزنا، وله قوائم وملائكة عظام يحملونه، وغير ذلك من الأوصاف الواردة في الكتاب والسنة والتي تبين عظمته وفضله، فالواجب هو الإيمان بجميع ذلك كما ورد. واستواء الله جل جلاله على العرش لا عن حاجة وافتقار كما توهمه أهل الزيغ والضلال، بل رب السماوات والأرض غني عن العرش وعن غيره من المخلوقات، والعرش وما دونه كلهم فقراء إلى الله محتاجون إليه، وهو سبحانه وتعالى الممسك لها بقوته وقدرته، كما قال سبحانه وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. فاستواء رب العالمين على العرش هو عن غنى عنه، بخلاف المخلوق فإن استواءه على الدابة أو السفينة أو غيرها هو عن حاجة وافتقار.
العرش أعظم المخلوقات، ولا نعلم مخلوقا خلقه الله عز وجل أعظم من العرش، فهو العرش العظيم، وهو العرش الكريم، وهو العرش المجيد، وصف الله ذاك في كتاب. العرش الكريم عرش عظيم، مجيد في قوله على إحدى القراءتين ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد قراءة حفصة نقرأ بها، فالمجيد صفة لذو، لكن قراءة الجر ذو العرش المجيد. والمجيد هو كل شيء له صفات عظيمة كثيرة، وذاك لا نعلم أن الله وصف شيء بأنه مجيد إلا أنه وصف نفسه، وصف القرآن، والقرآن صفته قاف القرآن مجيد، وصف العرش بأنه مجيد. فهذا المخلوق العظيم له قوائم وتحمله ملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهؤلاء الملائكة أيضا عظام، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذن لي أن أحدث عن حملة العرش، ما بين شحمة أحدهم وعاتقة مسيرة 700 عام وهم ثمانية. فعرش الرحمن عرش عظيم، عرش كريم، عرش مجيد، والله عز وجل مستو عليه يعني فوقه، وغني عنه، لأن الله غني عن العالمين عن كل مخلوقاته، وفي المقابل كل مخلوقات مفتقر الله عز وجل، لا غنى عن الله طرفة عين. نكتفي على القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راح نسجل الآن كلمة، يلا سكر على القدر، سكر.